بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 73 على 1.
ما جزاء الذين يسترقون؟
لا يدخل الجنة.
يعني نعم،
من حديث عكاشة الجواب.
ما أنا أقول لك حديث ولا أي، أعطيني شو الجزاء.
فقد بلع من التوكل.
نعم،
ومن استرقى فقد بلع من التوكل، ولمن اكتوى
لا، من اكتوى. أبو محمد أعطاك المفتاح.
لا يدخلون الجنة.
الجزاء أنه ليس من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فهل الطفل الصغير يمكن أن يدخل في هذا؟ فإذا
أقصد الوضع عندما يعني هي تطلب، هي نفسها تطلب،
ليس لنفسها وإنما لوليدها.
زي يعني لو قلنا مثلا لأبو ليلى، والله قلنا
أين
ابن حسين،
ما فيها شيء.
يعني مثلا شيخ
استرقاء هو طلب الرقية من الغير، لمن؟ لنفسه.
أما نفس المريض يقول ارقيني، هذه هي اللي فيها
شيخ. هذا هو، هذا نعم. معناه
أما إذا تطوع الراقي
ما فيها شيء أبدا،
بل هذا الطيب،
هذا هو السنة.
تسمح تتركونا نسأل الشيخ السؤال الطويل إذا أمكن على موضوع أبو يوسف؟
نعم.
إذا أمكن تضعونا إياه شريط نسمع قدر كافي، لأن هذا نريد أن نضعه في كتيب عن أبو يوسف إن شاء الله.
نعم.
فهل لك يا شيخ إن شاء الله بس تحضرون لنا شريط؟
لو ناديتني بكنيتي كان ذلك أحب من أن تناديني بشيخ في نفسي.
نعم.
أبا عبد الرحمن.
أبا عبد الرحمن.
نحن تعرفنا عليه وهو في حلب، وكان بطبيعة الحال يحضر دروسي الشهرية التي كنت أتردد إلى حلب من أجلها. كان لنظام مسافر من دمشق إلى بعض البلاد الشمالية كحما وحمص وحلب وإدلب واللاذقية، وكان مركز الدعوة بعد دمشق هي حلب نفسها. فكان أبو يوسف رحمه الله يعني حريصا كل الحرص على أن يحضر هذه الدروس، وفي اعتقادي من هناك تشرب الدعوة السلفية. ثم نقل أو عين إماما في بعض القرى بعيدة عن حلب، وهناك بدأ ينشر السنة. وكالعادة قامت الغوغاء ضده، أنه كل ما جاءوا بسنة فلسان حالهم، وقد يكون ذلك لسان قال بعضهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وكانت تصير بسبب ذلك بعض المشاغبات ضده، حتى يكون نتيجة الأمر أن يوصل أمره إلى المخابرات، وترسل المخابرات خلفه وتستجوب وتستنطقه. والمخابرات هناك بلا شك ما بهم دعوة سلفية أو دعوة خلفية، ولكن إنما يهمهم أنه ما يصير هناك شوشرات وفتن تزعجهم هم يعني، ثم هم يجهلون ما وراء هذه الفتن، لعل وراء فتن ضد الدولة. ولذلك فهم يحاولون في كثير من الأحيان أن يسكتوا هذه الأصوات التي تنادي بالدعوة السلفية إرضاء للجمهور، وإلا كثير منهم في قرارة أنفسهم كانوا يعترفون بأن هذه الدعوة نحن نؤيدها وإلى آخره، لكن ما نريد إثارة قلاقل وبلابل. وهذا أمر يقع مع كل داعية في هذه البلاد، وبطبيعة الحال وقع معنا ذلك مرارا وتكرارا. ومن أهمها أنني لما بدأت بنقل الدعوة إلى إدلب، وهي بلدة كبيرة غرب حلب تبعد عنها نحو 60 كيلومتر، لما بدأت بالتردد عليها قام بعض المشايخ هناك والمفتين بإثارة الشغب حولنا، وكان من عاقبة ذلك أن أرسلوا إلى المفتي الجمهورية السورية وهو يومئذ أبو اليسر عابدين، أرسلوا إليه احتجاجات بأن هذا الرجل يعني يأتي إلى بلدتنا معليش، لكن أنا الآن أضرب لك مثال أن ما يفعلونه مع الدعاة وأنا منهم. قال لي وزير الداخلية وأنا عندي طلب من المفتي، وهذا مما يضحك الثكلة كما يقال، طالب المفتي من وزير الداخلية أن تنزع عني الكسوة العلمية، هو يتوهم أني شيخ من المشايخ صاحب إمامي كالبرج وجب كالخرج. هذا زي إيش أهل العلم هناك، هو بتصورني هكذا وأنا هناك كما تروني ها هنا، ما في زي خاص يعني، لأنه نرى أنه جحل الأزياء لأهل العلم هذه من بدع دخيلة في الإسلام. فضحكت أنا لما سمعت بيقول نزع الكسوة العلمية، قلت له أنه كسوي كسوتي لي شايفني فيها إيه، وطالب نفي إلى الحسكة. الحسكة بلدة في الصحراء الشمالية الشرقية متصلة بحدود العراق، هذا يعني معاقبة إلي حتى ما أثير الفتن. بيقول هذا الوزير بيقول طبعا نحن ما رح ننفذ طلبات المفتي، مع أن المفتي له مكانته في الدولة يعني مكان رسمي من آخره، لأن في الحقيقة أنا أعتقد أن دعوتك يعني هي دعوة حق، هذا هيك بيقول إيه، لكن نحن وظيفتنا هون الشاهد، وظيفتنا أنه نحافظ على الأمن وما يصير فيه قلاقل متلاتل، ولذلك نحن نرجوك فقط أنك ما تتردد بهذيك البلدة، وإلا فنحن دعوتك ما ننكرها أبدا، لأنه دعوة كتاب والسنة دعوة كل مسلم، كلام معسول جيد. المهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أبو يوسف، والظاهر والله أعلم هذا أنا ما سمعته منه، أنه المضايقات هذه التي كان يصاب بها في سبيل دعوته هي التي حملته على أن يهاجر إلى الكويت. ثم لحق به فيما بلغني صهره، والآن أنا أسأل عنه، تعرفه؟
موجود صهره نعم هناك
في الكويت.
نعم.
هل كان ملازما لعمه هذا؟
ملازمه في أوقات، لكنه الآن يسكن بعيدا عنه ولا يلازمه إلا إذا حضر إلى الديواني في الحي الذي هو فيه أو يزوره كل أسبوع إلى بيته.
أنا نسيت اسمه، تحفظ اسمه هذا الرجل؟
سجل اسمه أنا عندي.
وهل هو
إبراهيم؟ إبراهيم الساجر.
أيوة. هل هو ملازم ملتزم؟
ملتزم نعم.
وملتحي.
ملتحي
يعني. أيوة. الحمد لله. فالذي أردت أن أقوله أنه أخونا أبو يوسف رحمه الله كان يعني من أنبغ الإخوان هناك وأحرصهم على العلم الصحيح. لكن كنا نلاحظ عنه أو فيه ما أدري، لعل الأيام والظروف صقلته، كنا نلاحظ فيه شيء من الحدة، أهو كذلك؟
قال لنا ذلك.
كيف؟ كيف يعني؟
قال لنا ذلك يعني، وضرب مثالا على حدته أنه رأى يوما أحد الناس الذين يدخنون الدخان، فأذكر أنه قال أني أخذت منه السجارة ووضعتها على جسدي.
الله أكبر. هذه الحدة يعني تنفع أحيانا لكنها تضر غالبا. ويظهر أن واحد غيره كان مثيلا في حدته، فدفاعا عن نفسه وضع حديثا نسبه إلى نبيه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحدة تعتري خيار أمتي. الحدة تعتري خيار أمتي. أي نعم. وإلا أنا أشهد لله عز وجل أنه هو من أخلص ما رأيت من أخواننا، ويعني أحرهم على الدعوة، حريص يعني على الدعوة.
والله لمسنا هذا ليس في مثال وإنما أمثلة طيلة 10 سنوات.
أي نعم.
سوري شيخنا هو؟
لا هو فلسطيني.
من عنبتة.
نعم.
من عنبتة.
إيه. هو فلسطيني. رحمه الله وغفر لنا وله.
وكيف علاقتك معه العلمية؟ يعني كيف أخذ منك العلم؟ سيما وهو يعني كما نلاحظ متأثرا جدا بفكرك.
هو أولا أنا ذكرت لك كان يحضر دروسي هناك
في سوريا،
في سوريا في حلب بصورة خاصة، وأحيانا كان يزورنا في دمشق أحيانا، لكن غالب اتصاله بي كان بسبب ترددي على حلب وحضوره دروسي، كان حريصا على ذلك أشد الحرص. ثم لا يخفاك أنت أن الآن الناس بتلمزوا على الشخص بدون أن يروه، بتلمزوا على كتبه. وبالمناسبة في شخص رأيته بمسجد الأبرار، تعرفه أنت؟ تعرف اسمه؟
هو شيخنا من برا جاي من السعودية.
عارف، لكن هو ليس سعوديا.
لا لا.
هو يدرس في السعودية. السنة الماضية أيضا لقيني، قال لي أنا شخصية ما بعرفك لكن أنا يعني متخرج بكتبك. وهالمرة من يومين ثلاثة وهي أبو محمد شاهد كان ألح علي بأنه لازم نزوره. هو من عجلون ومتزوج فتاة لوالد يقيم هنا، وهو ينزل لما يأتي ينزل عند عمي هذا أبو زوجته. ألح علي بأنه لازم نزوره إما هنا أو هناك في عجلون. فأنا رأيت أنه زيارته هنا أولا أقرب، وثانيا لعله فيما بعد يمهد لغزو عجلون. شو رأيك؟ المقصود يقول هذا الإنسان أنه نحن يعني تلامستك ورأيش الكتب. فلا تستبعد بقى عن أبو يوسف أن يكون تلميذا لنا من الناحيتين، ناحية اتصاله الشخصي وحضوره هناك لدروسي، والناحية الأخرى تشبعه بما يقرأ يعني في كتبي.
كم سنة في سوريا كانت العلاقة؟
هذا ما لا أستطيع الجواب عليه، لأنه أنا من عيوبي أنني لا أهتم بالتاريخ. أي نعم، فلا أذكر كم سنة، لكنها سنوات يعني مباركة. أي نعم، أما كم سنة ما أدري. وهو جاء زارني هنا في عمان. حدثك؟
نعم حدثك.
أي نعم،
جاء زيارة خاصة،
وكنا نأمل يعني أن نشوفه أيضا أكثر من ذلك، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
صعوبة حصوله على تأشيرة والدخول هنا هو الذي كان يمنعه. يعني صعب.
الله أكبر، مضاعين أخوانا دون هذي بيسمون الأهل، وبعدين بيعملوه معاملة الخصوم.
أما بالنسبة لعلاقته معك في المدينة، أيضا ذكر لنا أنك كنت هناك في المدينة.
أنا كنت في المدينة لكن
تدرس.
إيه نعم، كنت 3 سنوات. إيش العلاقة؟ أنا ما أذكرها. أي شو
يعني كان من الناس الذين كانوا يسمعون لك في الحديث هناك في الجامعة؟
هو كان طالب في الجامعة.
طالب في الجامعة،
هذا مما أنسيته من الكلية.
وعمر الأشقر وعبد الرحمن.
عمر الأشقر أعرف جيدا، عبد الرحمن دوني من تلامذتي في الجامعة الإسلامية. أما أبو يوسف الآن أنت عم تحاول تذكرني.
كان معهم.
كان معهم.
وأخرج معهم.
معهم. أي نعم. سبحان الله. وكيف علاقته مع عبد الرحمن؟
كويس، زين، منيح. كان في الأيام يعني ينتقد على عبد الرحمن، لكنه الآن أخذ يعني يتفهم أشياء يعني من عبد الرحمن.
إيه.
يعني في له شيء من التفهم.
إيه هذا اللي.
كان بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد الرحمن لا يوافق عليها أبو يوسف.
هذا أمر طبيعي.
نعم.
ولذلك سألتك، لأنه عبد الرحمن مع أنه من أخواننا وتلامذتنا كما ذكرنا، في اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية. أظن يعني انحرفت به بعض الشيء عن الخط السلفي، وهذا أمر يعني ما هو بسهل. يعني حينما يكتب في رسالة له، أنتم تعرفون اسمها، أنه لابد للمسلم من أن يرتكب بعض المحرمات في هذا العصر. تذكر هذا الكلام له؟
لا والله لا أذكرها. أي رسالة
تذكر هذا الكلام؟
هي المسلمون والعمل السياسي.
أيوة. ما قرأت هذه الرسالة؟
لا والله لا.
السلام. ما أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة. أي نعم. فسبحان الله، العصمة ليست لأحد بعد رسول الله. بالنسبة لإيش؟
حدث أبي يوسف رحمة الله عليه، ممكن هاي في البداية، أما يعني في زيارته الأخيرة كنا نلمس منه
قيمة
الهدوء ويعني الحكمة ومحاولة التوفيق بين المتخاصمين من الأخوة.
ما لذلك أنا كان سؤالي فيه كمان تحفظ، سألت لأبو محمد أنه لا يزال فيه الحدة ولا صقلته الأيام؟ فإذا الحمد لله.
يعني كنا نستغرب مما صقلته، يعني هذا الصقل.
سبحان الله،
يعني شيء عجيب.
رحمه الله،
وكان يفيدنا والله فائدة. وأنا عندي أيضا حدة ذكرت لك في السيارة كيف أني أحمل العصا هذه.
أي نعم،
حدة عندي موجودة نشاط هيك.
نعم،
وبحب يعني
غير نشاط
أفتك اللي بشوفه يعني مش على السنة أفتك فيه. يعني ما ينفع الكلام معاه مرة ومرتين، بحب أن أهجي معه
تبلع وبلع
أضرب. لكن وبعدين الذي لا يستجيب بدون ضرب أني يعني أقبله ولو تعبت علي. فحذرني أبو يوسف قال لي تعال، أنا كنت حاد وأنت يظهر مثل حاد.
زي ما صار معي شيخنا،
إن الطيور على أشكالها تقاو.
يعني قال لي أرجو لك أنه في المستقبل إن شاء الله مع ممارستك لهذا المنهج أن تصبح عندك الهدوء
ما شاء الله
وتسقل أمورك شوي شوي. ونصحني قال لي إياك أنك تعتزلهم هذولا، رغم أنه فيهم انحراف يعني ما هم ماشيين على المنهج صحيح. وقال لي أخشى أن يبتليك الله كما ابتلى يونس، لأنك أنت داعي وفاهم. يعني إذا تركت هؤلاء الناس ولو أنهم يعني ليسوا على طريق، يجب أن
لا إله إلا الله
وتبقى معهم وتأمرهم وتنهاهم، ولعل الله عز وجل انه يعني يهديهم ويصيروا. بالفعل هذه حكمه عظيمه تعلمت منه، ادركت انه هؤلاء الناس اللي كنت انا مستعجلا لنضجهم كان خطا تهور، فاصبحوا ما شاء الله عنهم يعني كما نصحني ابو يوسف.
هذا حق بلا شك رحمه الله. والداعي اذا ما كان كذلك يمكن يكون ضرره اكثر من نفعه.
نعم.
أنا أذكر قصة، أحد المشايخ السلفيين هناك وما أقلهم، هو يومئذ كان شائبا وأنا فتى، كان يعني عنده حدة عجيبة جدا. من حدته القصة التالية. في الأصل أنا ما أعرفه، لكن جرى بيني وبين أحد طلاب العلم،
هذا شيخنا من ثمار الله نعم علينا فيها
ما شاء الله، بارك الله لك فيها. شخص اسمه محمد زهري النجار، ربما بعض الحاضرين يذكر هذا الاسم لأنه فيما بعد صار طالبا في الأزهر وتخرج من الأزهر وأخذ يعلق على بعض الكتب الحديثية، من ذلك أنه طبع كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، وهي كانت مطبوعة في الهند فطبعها في مصر في مجلدات وعلق عليها بعض التعليقات. هذا الرجل محمد زهري النجار ما أعرفه أنا سابقا، كان اللقاء الأول بيني وبينه عند بائع كتب في دمشق. كنت أنا أتردد عليه كثيرا، فلما ذهبت مرة إليه وجدت عنده زبائن، ومنهم شخص عرض عليه كتاب يبيعه لصاحب مكتبة، وهو كتاب للقصيمي هذا النجدي الذي ألحد فيما بعد. شو اسم الكتاب؟ ما مستحضر الآن اسم الشاهد. عرضه مشان يشتريه، أنا طار قلبي وراء الكتاب لأنه كان عندي معلومات عن هذا الرجل قبل أن ينحرف، أنه سلفي ومحاجج قوي. له كتاب اسمه شيوخ الأزهر بيرد عليهم رد علمي. الشاهد ما كنت أرى هذا الكتاب واسم المؤلف إلا قلت لصاحب المكتبة إذا اشتريت منه أنا بشتري منك. هو سمع مني هذه كلمة وأخذني جانبا عن الدكان وأخذ ينصحني، وأنا يومئذ شاب كما يقال ما طر بعد شاربي، ولحيت هيك زغبر هون شوية، هذا أحسن مني الله، شايف ما فيه يعني خفيف المرة، اللي يدوني وهابي يدوني جماعة بينكروا التوسل وكذا، وصار يعدد لي إيش بعض مساويهم عنده، وإذا أنا مبريت برد عليه، وإذا هو يعجب مني، هو طالب علم ولابس جبة سودة وإمامة بيضة، وفعلا هو طالب علم قوي على فيه المذهب، تعجب من ردي عليه. طبعا أنا أفهمته. لقاء الثاني كان أمام دكانة أخي أبو جعفر منصور في المسكية، وعليكم السلام. جرت مناسبة عن الزيادة بعد الأذان الصلاة الرسول عليه السلام، وإذ هذا الرجل فيما بعد أعلم جار لهذا الشيخ المسن الحديد المزاج، واسمه عبد الفتاح الإمام، له بعض كتب، وفي مدرسة الخياطين في دمشق، هذه مدرسة فيها مسجد، المدرسة فيها رواء فوق صفوف من الغرف للطلبة. الشيخ عبد الفتاح الإمام متخذ غرفة، طبعا هذه يعني ذهبت مفعولها ونظامها، صارت تعطى لبعض الناس طلبة العلم كأفراد. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة شرقية، وهذا محمد زهري النجار أخذ إيش غرفة غربية، وبينهما من الخلاف ما صنع الحداد. عبد الفتاح الإمام سلفي وحروري، هداك بارد وحنفي وشاذلي، جماعة المصيبتين. لكن ما في يعني مقاطعة بينهما، لكن ما في اتفاق ولا في انسجام. الظاهر أو أكيد فيما بعد عرفت، إجا الشيخ محمد زهري بعد المرتين التقيت أنا وياه، قال له للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي بيعجبك يا شيخ عبد الفتاح، وبيزيد عليك انه ما بجيب له حديث الا بيقول لي ضعيف وصحيح ومدري ايش، وحيرني.
كم كان عمرك صاحب دليل
يعني؟ اصغر منك، قديش عمرك انت؟ 17 يعني في الحدود. الشاهد هذاك ما صدق الشيخ عبد الفتاح سمي بهيك شخص، خاصة لما سمع مزية الحديث، وجاي يوم من الأيام عندي في الدكان، أنا ساعاتي وأنا لأول مرة بشوفه، السلام عليكم، وعليكم السلام، بطالي ساعة من جيبته، ساعة جيب، هاي ساعة جيب اليوم بطلت كلها ساعات يد، قال لي قال لي شوف لي هالساعة، صلحتها مرارا وتكرارا وما نصحوني فيها. أنا كالعادي بطبيعة الحال أخذت الساعة وأخذت السكين اللي بفتح فيه الغطاء، حطيت الناظور من حدة طبعه، قال لي حط لي الساعة اللي أنا ماني جاي مشانها. أخير إن شاء الله، قال أنا سمعت عنك أشياء بدي أتحقق منها، تفضل. قال لي شو رأيك بالمواليد؟ قلت له وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، كل ضلال في النار. وهيك ما أطال الأمر، يعني تحقق أنه مثل ما سمعه زيادة. قال لي وسمعت أنه عندك دراسة في الحديث، قلت له والله بعض الشيء. قال لي عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، كتاب مطبوع هذا فعلا، أسلوب عصري جميل، لكن أنا عندي ما له قيمة، لأنه هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس، ونحن بحاجة توحيد الألوهية والعبادة، توحيد الصفات. لكن الكتاب يعني ينفع وما يضر. قال لي عندي هذا الكتاب وعندي أحاديث، بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها. ومش ما بيقولوا عنا بالشام بلا طول سيري، اتفقنا معه أنه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده. وهون بقى الشاهد، نحط الطاولة ونقعد نحن وياه وجاهة الطاولة بينه وبينه ويقرأ بالكتاب. الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ويلف، هو صاير الغرف هيك جانبا وهيك جانبا طابق تاني، وهون فضاء سماوي في التحت في بحرة على الطريقة القديمة، يدور هيك دورة ويخرج إلى السوق، بس يشوفنا قاعدين هون مع بعض بينظر فيها نظرة في لمعنى، كأنه بلسان حاله بيقول شو ساوينا نحن، كنا بمصيبة صرنا مصيبتين. لكن الشاهد عن طاهر مشي عند الفتاح. أنا لما أشوف الشيخ زوري يمر نادي قل له تفضل يا شيخ محمد، يتبسم هيك بس تبسيمة باردة، يعني مو عاجبه الجلسة شو بده يسوي فيها، ويخرج الشيخ عبد الفتاح. لما شوفوا ما في منه خواص، صار لي أنا 6 شهور عم اشتغل فيه ما في منه خواص، تركه ويصيح بأعلى صوته. يروح الشيخ زوري، أنا أقول له للشيخ عبد الفتاح يا شيخ الأمور مرهونة بأوقاتها وبدأ صبر وبدأ طولة البال. مع ترددي على الشيخ عبد الفتاح لتخريج الكتاب، مرارا الشيخ زوري مر علينا وأنا ناديه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، بالأخير علقت الشبكة وإجا حضر معنا وصار يحضر معنا، ونقعد بقى نحن إيش نتناقش، الشيخ عبد الفتاح بصياحه وأنا ببرود الدمي إلى آخره. الرجل مثل ما قلت لكم رجل حنفي المذهب وطالب علم قوي، ثم هو صاحب طريقة الشاذلية، شيخ محمد الهاشمي التلمساني المغربي. بدأنا نحكي معه في الطريق، أنواع ما بتعرف فيها خير. بدأ النقاش بينه وبين الشيخ زوري قبل كل شيء في الطريق والذكر، أنه يا شيخ محمد أنت طالب علم وبتقول حنفي، طيب ما بتعرف شو جاي بحاجة ابن عابدين في حق هؤلاء الذين يرخصون في الذكر، أنه الأرض اللي بيذكر الله فيها في المسجد يجب أن يحفر ترابه ويرمى. وبعدين
هذا قول أبو حنيفة شيخنا
لا المتأخرين، لأنه أبو حنيفة ما شاف المناظر السيئة هذه. اي نعم. وبعدين ذكرته أو علمته ما أدري، قلت له في رسالة للشيخ محمد الحلبي صاحب كتاب حلبي صغير بالتعبير التركي، فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء، لأنه بيجيب المسألة وبيجيب دليلة من المذهب، ولو أنه ما هو متحرر من التقليد لكن ماشي خطوات لما بيجيب الدليل. هذا الرجل حلبي الأصل، من فضله مؤلف رسالة عنوانها يغنيك عن مضمونها، الرهص والوقص لمستحيل الرقص، الرهص والوقص لمستحل الرقص. بمثل هذه النقول وبطولة البال مع محمد زهري نجار انقلب الرجل صار معنا، لكن كان فيما يبدو متئدا وحقده ذلك. كان يحضر حلقة الذكر تبع شيخ محمد الهاشمي، ودون الشاذلية بيوقفوا وبيمسكوا بأيدي بعضهم البعض وبتشتغل بقى الحلقة يمين ويسار، تلاقي الحلقة كلها إيش رايحة جاية يمين ويسار. لما نحن بينا له أنه هذا له بذكر الله واتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ما استطاع أن يتخلص من الحلقة، لكن كشف القناع عن انقلابه، صار يوقف مثل السارية مثل العمود فرشة فيه، الحلقة تتحرك يمين ويسار حوله وهو مثل الحديد واقف. انكشف الرجل بهذه الطريقة، صاروا جماعته. فاتني أذكركم أنه هذا من كياسته وعلمه كان مرشح أن يكون الخليفة بعد الشيخ كما هي طريقتهم. شو صابوا هذا محمد زهري نجار؟ صاروا بقى يداولوا الكلام حوله، وصل الكلام بطبيعة حال الشيخ، والشيخ شايف بعينه كمان لحكمة يريدها الله. وأنا عند الشيخ محمد عبد الفتاح بعد صلاة الجمعة منشوف الشيخ الهاشمي، وعلمنا فيما بعد لأول مرة بيزور تلميذه، لأول مرة بيجي لغرفته وبيزوره. ولما طلع تلميذ لتوديع الشيخ، بعد ما ودعه إجى لعنا وهو يتبسم، أنه بدنا نشوف شو نصحك الشيخ. حكالنا بقى مثل ما كان هو نصحني أنا أنه دون وهابي وكذا، نفس الكليشي يعني نسخة طبق الأصل. نصح الشيخ تلميذه أنه هذول نازم ما تعشروا دون عقيدة فازدهم كذا وكذا وإلى آخره. فيما بعد الشخص وظف إمام مسجد في محلة قريبة من دكانتي أنا، هي دكانة والدي في محلة اسمه العقيبة عندنا. سبحان الله، وصل الخبر لإمام المسجد اللي هو تجاه دكاني اسمه جامع التوبة، إمامه الشيخ سعيد برهاني من تلامذة الشيخ الهاشمي، يعني هم زملاء في الطريق وأيضا في المذهب، كلاهما حنفي المذهب. فهذا الشيخ صلت أولاد المحلة على محمد زهري النجار، فصاروا كل ما شافوه في الطريق يرموه بقشر الموز والبرتقال يعني يهينوه. شو السبب؟ صار لما يأذن ما يزيد الزيادة، هذا صار وهابي. بلغ خبره للشيخ سعيد هو تلميذ معه على الشيخ الهاشمي، يعني صار مهان، ما صبر على هذا، ترك دمشق وراح على حلب، ومن هناك دبر سفرة إلى مصر. في مصر دخل الأزهر وهو مجد وقوي في العلم، وأخذ الشهادة وتخرج، ولا يزال هو هناك. الشاهد كنت أقول للشيخ عبد الفتاح فيما أعلم يعني ما عندي أخبار جديدة، الشاهد كنت أقول للشيخ عبد الفتاح يا شيخ عبد الفتاح لا تقول ما في خواص، هاي الشيخ زوري صار في خواص، ومين شاف عمر الخطاب يعد وعداء الشديد للرسول عليه السلام، مين كان بيظن فيه أنه بيصير الشيطان بيخاف منه؟ لذلك الدعوة تحتاج إلى أنات وصبر وطيلة البال. فالشاهد أنه أخونا أبو يوسف الله يرحمه، الحمد لله اللي عرفنا هذه النتيجة أنه تعدل يعني فيما بعد، وهذا نتيجة العلم يعني العلم والإخلاص فيه، ورحمنا الله وإياه. لعله خلف من بعده من ينوب منابه هناك
من أبنائه. لا، أبناؤه لم يكونوا يصحبوه.
الله أكبر.
في جلسات
لا حول ولا قوة إلا بالله،
نجلس ساعات في ديوانه، وأبناؤه لا يحضرون إلى مجالسنا. لكنهم لسوا عصاة.
الحمد لله.
إنهم من عامة الناس يعني. عاديون.
أكبرهم سنا كم؟
25.
25.
24 25 يعني هم بخير من عامة الناس محبون للدعوة السلفية. وتستطيع أن تقول يعني الأكبر منهم تقدر تقول أنه سلفي يعني. لأنه كان يجلس مع والده.
كويس. الحمد لله.
أما الأوسط عبد الله فهو حرفي.
كيف؟
حرفي.
حرفي. صاحب حرفة.
ويشتغل. ولا يجلس في.
يعني مهتم بمعاشه.
نعم. لا يجلس في مجالس العلم. بالطبع يعني إنسان عادي من عامة الناس.
نعم.
وعبد الله الأصغر هذا عبد الله. يعني وسط.
هلا كم من الأكبر؟
يوسف.
يوسف. ثاني.
وعبد الله وعبد العزيز.
عبد العزيز.
الصغير عبد العزيز.
أنت تكلمت عن يوسف وعبد الله وعبد العزيز ما خبره؟
الأصغر.
إيه.
عبد العزيز كلهم ملتحين.
الحمد لله.
السلام عليكم. عبد العزيز أيضا ملتحي وهو يحب أبي كلهم يحبون
أباهم.
ويحبون الدعوة السلفية يعني وينتمون لها.
الحمد لله.
لكنهم ليسوا يعني مثل طلاب العلم.
أيوة.
لا أسميهم طلاب علم إلا فقط الأكبر.
الأكبر نعتبره طالب علم.
نعم
يعني.
طالب علم.
الحمد لله. وما له غير دون ثلاثة؟
هؤلاء الثلاثة.
ما ليس له سواه.
له أربع بنات.
زوجات.
اثنتان متزوجات. والاثنتان يعني ما هم متزوجين.
أصغرهم كم؟
واحدة 18 واحدة 14.
تفضل.
شيخ هل يجوز إنفاق أموال الزكاة في شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم الفقراء؟
لا يجوز في رأيي، لأن الزكاة يشترط فيها أن تسلم يدا بيد للفقير. أما أن يشترى بهذه الأموال أموال الزكاة بعض الحاجات للفقراء حتى ولو كانت هذه الحاجات من كتب العلم هذا لا يجوز. ينبغي أن تسلم هذه الأموال للفقراء من طلاب العلم وينصحون بأن تنفق في سبيل شراء الكتب أو يطلب منهم التوكيل بشراء هذه الكتب، فإن وكل فبها وإلا كان هو الأحق أن يتناول هذا المال ويتصرف فيه في حدود مصلحته الشخصية. هذا الذي نعتقده وهذا الذي يستفاد من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. هذا يدخل هذا الصرف يدخل في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله، لو كان هذا العموم مرادا من هذه اللفظة أو هذه الجملة من الآية، ولكن من الخطأ البالغ أن يفسر هذا النص القرآني وفي سبيل الله بالمعنى الأعم الأشمل لسببين اثنين. الأول أن هذا تعطيل أولا لأداة الحصر المذكورة في ابتداء الآية إنما الصدقات للفقراء، ثم لو كان هذا العموم مرادا فهو تعطيل لتفصيل المذكور في الآية وإضاءة للحكمة من هذا التفصيل المذكور فيها. كان يمكن أن يقال إنما الصدقات في سبيل الله وانتهى الأمر. أما وهو يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين وبعد بقية الأصناف الثمانية ومنها في سبيل الله، فحشر في سبيل الله في جملة الأصناف الثمانية من جهة، وحصر الزكاة بأداة الحصر إنما في هذه الأصناف الثمانية لا يمكن أن يكون معنى وفي سبيل الله هو هذا المعنى العام الشامل الذي يذهب إليه بعض الدعاة الإسلاميين اليوم لتوسيع دائرة الانتفاع بأموال الزكاة. وأنا أعتقد جازما بأن من أسباب هذا التوسيع أمران اثنان. الأمر الأول هو عدم الاعتداد بعلم السلف وبتفسير السلف من جهة، والأمر الآخر أن أغنياء المسلمين لما قصروا عن القيام بواجبات أخرى من الصدقات التي تجب علاوة عن الزكاة، لما قصروا ذاك التقصير أرادوا أن يسدوا هذه الثغرة بتأويل النص القرآني وتوسيع دائرة استعمال مصارف الزكاة إلى أوسع مدى ممكن. وهذا في الحقيقة خطأ مزدوج يذكرني بقول المعروف المأثور أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما يكون معالجة الأخطاء التي يقع فيها العالم الإسلامي بتحوير النصوص وتأويلها إن لم نقل تحريفها إلى معاني لم يكن يعرفها المسلمون من قبل في سبيل معالجة بعض الأخطاء التي تقع اليوم، لأنه هذه المعالجات تشبه تماما معالجة أبي نواس الذي كان يقول وداوني بالتي كانت هي الداء.
طيب شيخ، لو وضعنا السؤال بطريقة أخرى،
تفضل.
يعني رجل دفع زكاة ماله إلى مؤسسة جمعية إسلامية أو كذا ترعى طلبة فقراء، ترعاهم في تعليمهم وفي
إسمهم. أنا بقول لك مكانك راوح.
فهل يجوز الإنفاق من الزكاة التي
تعبير سوري مكانك راوح؟ هذا نظام عسكري في سوريا. لما بيكون الجيش ماشي الضابط بده يوقفه عن المشي، لكن ما بده يجمده، بده يتم في حركة لكن بدون تقدم، بيقول له مكانك راوح لا يتقدم ولا يتأخر.
طيب أيضا وضعناها بصورة أخرى، سألنا حقيقة هذا السؤال للشيخ ابن عثيمين في الحرم المكي في العشر الأواخر، فأجاب بأن الداعي في سبيل الله هو يصرف عليه من بنت في سبيل الله، وبما أن الكتب يعني سلاح لهذا الداعية فنرى أنه يجوز ذلك، أو كما قال يعني
ردي سبق، لكن الآن يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. وفي سبيل الله في الآية الكريمة، وفي سبيل الله، ما هو سبيل الله؟ عرفت فالزم. يرحمك الله. سؤال يلي ذاك السؤال، إعطاء المال لطالب العلم وهو فقير هو من سبيل الله أم هو من الفقراء؟ طيب إذن بأي وجه يجاب عن جواز ما نقلته وما أقول لك ما قاله ابن عثيمين؟ من أين نأتي بهذا التجويز؟ نأتي به من توسيع معنى سبيل الله كما شرحنا آنفا. لذلك بقول السؤال الأول سبق الجواب عنه بتفصيل. كما قلت طورت السؤال فكان الجواب مكانك راوح، طورت السؤال بصورة ثالثة كذلك الجواب لا يزال مكانك راوح. أكثر ما قيل في توسيع دائرة معنى سبيل الله هو إعطاء المال للفقير للحج في سبيل الله، للحج إلى بيت الله فهو في سبيل الله. أنا أرى ذلك لأنه عندي حديث وأنا حديثي ومتحمس للحديث وداعي للحديث، لكن نص الحديث قصة أبو معقل وزوجه أم معقل لما حج مع الرسول عليه السلام جاءت زوجته أم معقل شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قلت لأبي معقل أن يحججني على ناضح له معه فأبى، فأرسل الرسول إليه فقال له يعني يسأله لماذا لم يحججها على الناضح، له اسم أنا نسيته الآن، قال يا رسول الله إني جعلته في سبيل الله، يفهم كل عربي جعلته في سبيل الله مش معنى العام إنما المعنى الخاص يعني الجهاد. قال عليه السلام وهنا الشاهد أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله. من هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز إخراج الزكاة في سبيل الإحجاج إلى بيت الله، هذا توسع بنص الحديث. أما التوسعة التي يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي بلا شك تعطيل للنص القرآني من الوجهتين، من وجهة أداة الحصر إنما، ومن وجهة أنه في سبيل الله بالمعنى العام تعطيل لهذا التفصيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها. إيش معنى التفصيل إذا كان في سبيل الله بمعنى العام؟ دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالح، لذلك ما أرى هذه التوسعات، وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال منطلقة من تفسير في سبيل الله بالمعنى العام. شيخ
لو أكثرنا عليك في نفس الجو
ما في إدخال، تفضل.
قد يأتي رجل ويأتينا أحيانا يقول عندي مال من الزكاة أريد أن أحفر به بئرا للفقراء في أفريقيا، فيسألنا هل يجوز ذلك أو لا؟
أقول له هات من أموال غير الزكاة التي عندك نحفر لك بئرا، أما هذه الزكاة فملكها للفقراء أو توكلنا نحن نملكها للفقراء. يعني ينبغي يا سيد طارق أن تلاحظ معنى التمليك هذه الزكاة.
يعطى نقدا بيدي.
أي نعم.
طيب شيخ بالنسبة لموضوع الصدقة الجارية،
نعم،
نعرف من الحديث إذا مات ابن آدم قطع الأمثلات منها ولد صالح يدعو
له. نعم.
يأتي أحيانا ولد صالح ويسأل ويقول لو بنيت مسجدا لوالدي أو لعمتي المتوفى،
نعم،
فهل الأجر ينتقل، علما بأن نص الحديث يدعو له؟
أي نعم.
ما في قال يبني له.
أي نعم.
أو يحفر له بئرا أو كذا.
أي نعم.
فنحب نسمع رأيك.
بالنسبة لأبيه فنعم، بالنسبة لعمته فلا. وذكر الدعاء بالنسبة للولد الصالح هذا لا يفيد الحصر، الحديث لا يعني أن الوالد سواء كان الأب أو الأم لا يستفيد من ولده إلا من دعائه الصالح، هذا لا يعطي الحصر، وإنما يعني كما هو معروف في الأسلوب العربي من مثل قول عليه السلام الحج عرفة. هذا لا يعني أنه ما في مناسك حج إلى الوقوف في عرفة، وإنما هذا من باب ذكر أهم شيء في الحج وهو الوقوف في عرفة. الحج عرفة لا يعني الحج كله الوقوف في عرفة، فليس هناك في بيات في ميناء ورم الجمرات وبيات المزدلفة وصلاة الصبح هناك وطواف قدوم وطواف إفاضة، لا ينفي الحديث هذه الأشياء المشروعة. هذا أسلوب في اللغة العربية، وبه نزل القرآن وجاء الحديث عن الرسول عليه السلام: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر هنا قرآن الفجر لا يعني فقط قرآن الفجر وإنما صلاة الفجر، لكنه ذكر من الصلاة أهم ما فيها من أركان ألا وهي القراءة. كذلك هنا لما قال وولد صالح يدعو له، ذكر الدعاء لأنه أهم شيء وأسرع شيء يمكن أن يستفيده الميت وهو الوالد من ولده. أما أن الوالدين يستفيدان من الولد الصالح من غير الدعاء، فهذا بلا شك أمر مقطوع به بنصوص خاصة بعضها ونصوص عامة بعضها الآخر. فمثلا إن أمتي افتلتت وعليها نذر، أفأوفي بنذرها؟ قال نعم. أخرى أنه عليها حج أحج عنها؟ قال نعم. وحديث الخثعمية وهو من أشهر ما يتعلق الموضوع: إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل، وقد أدركته فريضة الله الحج، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. فإذا لم يأتي قوله عليه السلام ولد صالح بمعنى الحصر. أما الأحاديث العام النصوص العامة مثل قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، بضميم قوله عليه السلام: أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، وقوله تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم. فالولد من أثر أبيه، فكل عمل يفعله الولد الصالح فله للوالد والوالدة منه حظ كبير. ولهذا من بنى مسجدا عن روح أبيه كما يقولون اليوم، ونحن نرفع كلمة الروح لأنها لون، ونقول من بنى مسجدا عن أبيه، أي نعم، فينفع ذلك أباه أكثر مما لو بنى المسجد ولم ينوي لأبيه. لو بنى المسجد ولوجه الله فله أجره ولأبيه حظ منه، لكنه لو بنى المسجد عن أبيه فالأنفع لأبيه هو هذا دون الأول، والعكس بالعكس.
يعني شيخ لا يتعدى الأجر،
أي نعم، لا يتعدى الأجر الوالدين في مثل ما نحن فيه. قلت فيما نحن فيه، لأنه الأمثلة تختلف باختلاف المتعلقات أو المتعلقات. مثلا رجل علم الناس تلاوة القرآن، فطالما وجد من هؤلاء الطلبة يتلون القرآن فللمعلم حظه منه وهو في قبره، وهذا أيضا يستفاد من الآية السابقة. كذلك الحديث الذي ذكرته أو علم ينتفع به، وهذا من العلم الذي ينتفع به. لكن فيما يتعلق بعموم الانتفاع بعمل الرجل فهو هذا العموم يتعلق بالواردين فقط. نعم. وإياك.
في موضوع بالنسبة للنقطة عفوا. لو بنى مثلا مسجد عن أبيه أو بنى مسجد لله تعالى بدون قضية عن أبيه، أنت قلت أنفع لأبيه. لكن بالنسبة لنفس
إيش قلت أنفع لأبيه؟
لو بنى مسجد.
لا ما تعيد كلامك. لا. بس النقطة هي. عن أبيه إيش قلت أنا عن أبيه؟
أنفع لأبيه.
أي صورة؟ أي صورة؟
الصورة إنه إذا نواها عن أبيه أنفع من أن يبني المسجد. إذا بنى المسجد يكون حظ لأبيه، لكن دون الصورة الأولى. يعني لما يبنيها بنية إنه هذا المسجد عن أبيه يكون أنفع لأبيه.
تمام.
الآن أيهما أنفع لذات الشخص؟ أن ينوي عن أبيه أم هكذا؟
سبق الجواب في هذا. قلت والعكس بالعكس.
أيوة.
سمعت الكلمة والعكس والعكس، يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أنفع له.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
هنا
شيخنا قرأت القرآن الولد تجزي لوالد المتوفى يقرأ القرآن.
طبعا هذا سبق الكلام عنه. نعم غيره.
نعم بالنسبة شيخ لي موضوع الأول.